الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلى إلى قول المصنف: ثم مسح مقدم الرأس. مسح مقدم الرأس وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة. مقدم الرأس وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة. يقول: ثم مسح مقدم الرأس أو شعره الذي لا يخرج، يعني الشعر الذي لا يخرج بمده، يعني باسترساله، الذي لا يخرج الشعر يعني بمده باسترساله عن ماذا؟ عن حده، أي لا يخرج بمد الشعر عن حد المسح وهو مقدم الرأس، أي لا يخرج بمد الشعر عن حد المسح وهو مقدم الرأس. حد المسح هو مقدم الرأس، فالضمير في حده يرجع إلى ماذا؟ إلى المسح الذي هو حد المسح. ما هو مقدم الرأس؟ نعم، الذي لا يخرج بمده عن حده، حد المسح الذي هو مقدم الرأس. لو خرج بمده عن حده، ليش الحال انتم عم تنظروا للحاشي اللي تحت؟ ملكك الثاني الضمير هكذا: الذي لا يخرج يعني الشعر بمده، بمد الشعر عن حده، عن حد ماذا؟ حد المسح، حد المسح الذي هو مقدم الرأس. فلو خرج بمده عن حده، لو خرج بمده عن حده فهذا لا ينفع. فإذا كلامه هنا: الذي لا يخرج بمده عن حده، يعني في قبال ما لو خرج بمده عن حده. كيف؟ كما لو جمع الشعر وجعل على الناصية، هذا الشعر خرج بمده ماذا؟ عن حد المسح، حد الذي هو مقدم الرأس، وبعد ذلك جمع الشعر وجعل على الناصية فمسح عليه، لا يجزي. واضح؟ يقول: واكتفى. الآن الشارح رحمه الله يعتذر عن المصنف. المصنف رحمه الله ذكر ماذا؟ قال: ثم مسح مقدم الرأس، لم يتعرض للشعر. يقول: واكتفى. الآن هذا الشارح رحمه الله في مقام الاعتذار عن المصنف لعدم ذكره الشعر. يقول: واكتفى المصنف بالرأس تغليبا لاسم الرأس على ما نبت عليه من الشعر. واكتفى المصنف بالرأس تغليبا لاسمه، يعني لاسم الرأس، على ما نبت عليه، يعني على الرأس، من الشعر، على ما نبت عليه يعني من الشعر. يقول: ثم مسح مقدم الرأس بمسمى، أي مسمى المسح، ولو بجزء من إصبع، ولو بجزء من إصبع. طبعا أكثر الأعلام، والمصنف رحمه الله في الدروس يقول المسمى لا يحصل المسمى بأقل من إصبع. المسمى لا يحصل بأقل من إصبع. أما الشارح رحمه الله يقول المسمى لا يحصل حتى ولو بجزء من إصبع. ولو بجزء من إصبع أكثر الأعلام. وفي الدروس بالنسبة للمصنف في الدروس قال هكذا المصنف في الدروس ولا يحصل مسمى بأقل من إصبع. على كل حال بمسمى مسمى المسح ولو بجزء من إصبع ممرا له على الممسوح، يعني ممرا للماسح على الممسوح. لماذا؟ يقول يتحقق اسمه اسم المسح لا بمجرد وضعه، لا بمجرد ماذا؟ وضعه، يعني وضع الماسح على الممسوح بدون الجر أو بدون الإمرار. من هنا قال ممرا له يعني للماسح على الممسوح ليتحقق اسم المسح لا بمجرد ماذا؟ وضعه. هذا الوضع لا يسمى مسحا عرفا، فحينئذ لابد من الجر والإمرار. طيب يقول ولا حد لأكثره، يعني لأكثر المسح لا حد لأكثره. نعم يكره الاستيعاب، الاستيعاب يعني استيعاب الرأس بالمسح. يمسح كل رأسه أكثر من أهل الخلاف، لا أقل هوليك وصور دينيهم ما بعرف أسفل هو
يعني عامة كل الرأس،
كل الرأس سنين
الرأس مع الأذنين
حتى إذا واحد حتى الأذنين الظاهر احتياطي أقول لك الأذنين شنو إلهم ربط مع نعم سبحان الله العامة طبعا مش كلهم، ها أكثرهم يمنعون مسح الرجلين، مش كلهم ها إيه مش كلهم. هذا إن شاء الله أنا سآتي ببحث خاص حول المسح، حول المسح سآتي يعني ببحث خاص. العديد منهم يخير بين الغسل والمسح، فالعجب أنهم يجيزون هذا، ما يتعجب من صاحب الجواهر رحمه الله. إن شاء الله سآتي بعبارة في هذا، صاحب الجواهر يتعجب أنهم يجيزون المسح على الخف ولا يجيزونه على الرجلين. على كل حال فإذا يكره الاستيعاب، يعني استيعاب الرأس بالمسح. الكراهة ظاهر المبسوط، ظاهر الشيخ رحمه الله في المبسوط أيضا الكراهة، وذهب ابن حمزة في الوسيلة، ابن حمزة الطوسي رحمه الله ذهب في الوسيلة إلى حرمة مسح جميع الرأس. الاستيعاب هذا حرام، فذهب ابن حمزة في الوسيلة إلى حرمة مسح جميع الرأس. صاحب الجواهر رحمه الله بالمجلد الثاني، هي عندكم بس اكتبوا المصدر، بالمجلد الثاني صفحة 177 قال صاحب الجواهر بالمجلد الثاني صفحة 177 أما لو مسح جميع الرأس فلا إشكال في عدم الحرمة، حيث يكون قصد الامتثال بالبعض، هو قاصد مسح ماذا؟ بعض الرأس، وإلا إذا قاصد فهذا صار بدعها تشريع. على كل حال فلا إشكال في عدم الحرمة حيث يكون قصد الامتثال بالبعض، ووقع الباقي لا بقصد شيء من الوضوئية، وإلا لو وقع الباقي أيضا بقصد الوضوئية فحينئذ يكون تشريعا محرما. وما يظهر من بعضهم من الحكم بالكراهة كما اختاره الشيخ الطوسي رحمه الله والشارح هنا، يقول لم نقف له على مستند. مش تقول ما يلا ما هو مكروه يعني، لا، حتى الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل، مثل الاستحباب. من هنا قال صاحب الجواهر: أما لو مسح جميع الرأس فلا إشكال في عدم الحرمة، حيث يكون قصد الامتثال بالبعض ووقع الباقي لا بقصد شيء من الوضوئية. وما يظهر من بعضهم من الحكم بالكراهة لم نقف له على مستند، ولعله من جهة التشبه بالعامة ونحوه، والأمر سهل. قال الشارح رحمه الله: نعم، يكره الاستيعاب إلا أن يعتقد شرعيته فيحرم. ليش؟ هذا بدعة. يقول: وإن كان الفضل في مقدار 3 أصابع، وإن كان الفضل في مقدار 3 أصابع عرضا، 3 أصابع منضمات مضمومة، وإن كان الفضل في مقدار 3 أصابع عرضا، ثلاث أصابع مضمومة. إن شاء الله فيما يتعلق بالمسح بحث خاص، وآتي بما ذكره العامة في المقام، لأنه يفيد جدا هذا بالنسبة لمن يجتمع بأهل الخلاف. لأنه والله غسل الرجلين مثلا هذا أمر مسلم عندهم، لا، هناك العديد منهم من يخير بين غسل الرجلين وبين مسحهما، هذا إن شاء الله سأذكره. ثم مسح بشرة ظهر الرجل اليمنى من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. الكلام بالكعبين، هناك خبر النساب الكلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وهذا مروي في الوسائل الباب 38 من أبواب الوضوء الحديث 4. خبر نساب الكلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: قلت له: ما تقول في المسح على الخفين؟ فتبسم. هذا كثير لطيف يا الرواية، هذا الرواية بالنسبة لكم موجودة. نعم، بهذا الموضع. قلت له: ما تقول في المسح على الخفين؟ فتبسم عليه السلام ثم قال: إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شيء إلى شيئه، ورد الجلد إلى الغنم، لأن الخوف مصنوع ماذا؟ من جلد الأغنام. إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شيء إلى شيئه، ورد الجلد إلى الغنم، فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوءهم؟ يلحقها الغنمات. طبعا الخفين، الخوف لا بأس بكتابة العبارة فيما يتعلق بالخوف، لأنه سيأتي ذكره. الخوف هو قسم من النعال يستر ظاهر القدم، الخف قسم من النعال يستر ظاهر القدم، له ساق وبلا ساق، أرضه أغلظ من أرض النعال. فالخف قسم من النعال يستر ظاهر القدم، له ساق وبلا ساق، أرضه أغلظ من أرض نعال. قال بالنسبة للكعبين وهما الكعبان قبتا القدمين على الأصح، وقيل إلى أصل الساق، وهو يعني أصل الساق مختار، وهو مختار المصنف رحمه الله في الألفيات. من جملة كتب المصنف رحمه الله في الألفيات، شهيد التيمي رحمة الله عليه صرف الكثير من عمره الشريف، وهو ما عمر كثير الشهيد التيمي رحمة الله عليه، يعني أكثر عمره الشريف صرفه في شرح كتب الشهيد الأكبر رحمة الله عليه، مع أنه هو عنده شرح على الشرائع أيضا ترى المسالك، يعني من أول الشروحات أو أولى الشروحات على الشرائع، ودائما أول شرح يكون يحتاج إلى بذل جهد ومشقة كبيرين. أنت لما عم تعمل شرح على متن لم يشرح من قبل، لذلك الشارح الآخر الذي يأتي بعدك والثالث وهكذا لابد ما بأحسن بهذا الوقت اللي هو عم ينجز شرحه كمان يختصر ماذا جميع مساعيك وجهودك التي بذلتها والوقت الذي صرفته أيضا. وهما قبتان قدمين على الأصح، قبتان قدمين على الأصح، قبتان قدمين، اكتبها العبارة في غاية الأهمية، لأن أنا كل هذا أتيت به بالتلخيص من الجواهر وغيره، بس حتى أبين فعلا ما هو المراد من الكعب على اختلاف الأقوال فيه. الشارح رحمه الله يقول وهما يعني الكعبان قبتا القدمين على الأصح لوجود خلاف في البين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يعني قبتا القدمين يعني ما بين المفصل أو المفصل والمشط، ما بين المفصل والمشط، فالكعب ضروري الكل يكتب فيما يتعلق بالكعب، فالكعب في كل قدم واحد، فالكعب في كل قدم واحد، وهو ما على يعني ارتفع، وهو ما على لام ألف، لام ألف ممدودها، وهو ما على منه في وسطه، وهو ما على منه في وسطه، أي العظم المرتفع في ظهر القدم، أي العظم المرتفع في ظهر القدم الواقع فيما بين المفصل والمشط، هذا وليس الكعب، هذا وليس الكعب هذا وليس الكعب هو العظمين عفوا تكرمون في هون العظمين، هون شايفين هون عظمين، هون نابتين عن اليمين وعن الشمال، هذا هو الكعب عند أهل السنة، عند العامة هذا هو الكعب بلحاظ هذين العظمين. نحن عندنا هون هلا سيأتي ماذا إلى المفصل، هنا أقوال متعددة في البين، وليس الكعب هو العظمين النابتين، طبعا مش كل أهل السنة، بعضهم ذهب إلى مذهب إليه الشيعة، وليس الكعب هو العظمين النابتين، النابتين أو فيكم تحطوا بين هلالين الناتيين، كلاهما ناتيين النابتين والنافيين، وليس الكعب هو العظمين النابتين أو النافيين عن يمين الساقين وشمالهما، عن يمين الساقين وشمالهما. عن يمين الساقين وشمالهما في أسفل الساقين، في أسفل الساقين كما اختارته العامة. هذا قول ثاني، كما اختارته العامة. وليس هو الآن، هذا القول الثالث مهم جدا يا إخوان، وليس هو مفصل الساق والقدم، وليس هو مفصل الساق والقدم، كما اختاره العلامة رحمه الله، في أكثر كتبه. أي المفصل الذي يجتمع عنده القدم والساق، أي المفصل أو المفصل الذي يجتمع عنده القدم والساق، أي كذلك مجمع القدم، مجمع القدم وأصل الساق، مجمع القدم وأصل الساق. على كل حال، طبعا أنا قلت إنه العلامة في أكثر كتبه، بعضهم قال لا العلامة يعني في جميع كتبه، لكن عبارته في المنتهى بيقول بحسب ما يستظهر منها أنه يعني العظم النابت أو الظاهر، نعم، في وسط القدم، وكأنه هم عليه المشهور. لكن لذلك خلينا نحن على عبارة أكثر كتبه أفضل من أنه نقول الجميع، لأنه عبارته في المنتهى يقول هو العظمان النابتان في وسط القدم، العظمان النابتان في وسط القدم. على كل حال، وقيل إلى أصل الساق، أصل الساق يعني المفصل بين الساق والقدم، أو ملتقى، ملتقى الساق والقدم. ومن اختار هذا القول هو العلامة رحمه الله في التحرير والقواعد والمختلف وأكثر كتبه باستثناء المنتهى. نعم، قد يتأمل في عبارته المذكورة في المنتهى. على كل حال، وهو مختار المصنف الخلفية. العلامة من جملة ما استدل به صحيح الزرارة وبكير بن أعين عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، فقلنا أين الكعبان؟ قال عليه السلام ها هنا، يعني المفصل دون عظم الساق. ها هنا يعني المفصل دون عظم الساق. هذه الرواية صحيحة، هذا موجود بعض كتبكم انه خبر زرارة وبكير بن أعين، هي صحيحة الرواية عن ابي جعفر الباقر عليه السلام. هذه الرواية مروية في الوسائل الباب 15 من ابواب الوضوء الحديث الثالث.
هذا قال بخبر زرارة وبكير، يعني طريقة
إيه كلاهما؟ لا لا، كلاهما رويا عن الإمام عليه السلام. فقلنا كلاهما أخوان إني، بكير بن أعين وزرارة بن أعين، إني كانوا عبيد بالأساس، هكذا أذكر. جدهم راهب، إني من أسرى، كان من ذرار النصارى، وسبحان الله التوفيق صار من كبار فقهائنا. نعم. جدهم اسمه الراهب صنصن، فكان يجي يطلب الأمان عند المسلمين حتى يطل على أحفاده، ما كان يعرف أحفاده شو بده يصيروا بالمستقبل. من أقرب المقربين للإمامين الباقر والصادق عليهم السلام. على كل حال، فقلنا أين الكعبان؟ قال عليه السلام ها هنا، يعني المفصل دون عظم الساق، الفتو دون عظم الساق. صاحب الجوار رحمة الله عليه ضروري هذه بالنسبة لمن توجد عنده هذه الرواية يضيفها العبارة، يقول وقد يراد بقوله عليه السلام مفصل أي ما يقرب إلى المفصل، مفصل أي ما يقرب إلى المفصل، يعني نوصل للنتيجة شو؟ قفة القدم، يعني ما علا وارتفع ماذا؟ في وسط القدم. فحينئذ الرواية لا تكون مخالفة لما ذهب إليه المشهور. يقول صاحب الجوار رحمه الله وقد يراد بقول عليه السلام مفصل أي ما يقرب إلى المفصل في الجواهر. صاحب الجواهر رحمة الله عليه بالمجلد الثاني صفحة 219 يقول بل يؤيد ذلك. صاحب الجواهر في المجلد الثاني صفحة 219 قال بل يؤيد ذلك أنه رواها في الكافي، يعني الشيخ الكليني رحمة الله عليه، أنه رواها في الكافي الذي هو أضبط من غيره. الكليني أضبط من غيره بعد قوله عليه السلام بين هلالين دون عظم الساق، فقلنا هذه تتمة الرواية عن الكافي، والكافي أضبط من غيره، فقلنا هذا ما هو، هذا ما هو. فقال عليه السلام هذا من عظم الساق والكعب أسفل. قال صاحب الجوار بل يؤيد ذلك أنه رواه في الكافي الذي هو أضبط من غيره بعد قوله عليه السلام دون عظم الساق. شوف شو صار في يدي في الرواية. فقلنا هذا ما هو؟ فقال عليه السلام هذا من عظم الساق والكعب أسفل. على كل حال يقول ثم مسح ظهر اليسرى كذلك. شو يعني كذلك؟ يعني من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. بمسمى يعني مسمى المسح على رأي الشارح رحمه الله ولو بجزء من إصبع، ولو بجزء من إصبع في جانب العرض، في جانب العرض، وهذا على المشهور شهرة عظيمة صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر الباقر عليه السلام الرواية التي ذكرناها، وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزاءك، فقد أجزاءك. نسب إلى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه اعتبار المسح بمقدار إصبع، بل هذا نسب إلى أكثر الأعلام هكذا. في التذكرة هلا هني نقاشهم في الصغرى قصة والله هذا مسمى أو غير مسمى، الشهيد المصنف رحمة الله عليه يقول أنا دون الأصبع هذا مش مسمى عندي، ليس مسمى المزح. الشهيد الثاني يقول حتى لو كان أقل من أصبع بجزء من أصبع هذا مسمى المزح وهو كافر. العلامة رحمة الله عليه في التذكرة ينقل عن بعضهم اعتبار المسح بمقدار 3 أصابع لخبر معمر بن عمر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام يجزئ من المسح على الرأس موضع 3 أصابع وكذلك الرجلين، وهذه حملت على الاستحباب عند المشهور. أبو الصلاح الحلبي رحمه الله والسيد ابن زهرة الحلبي اعتبرا الإصبعين، وهذا لا دليل لهما، يعني لم يعرف لهما دليل. على كل حال ثم مسح ظهر اليسرى كذلك بمسماه، يعني مسمى المسح ولو بجزء من أصبع في جانب العرض ببقية البلل، البلل الكائن على أعضاء الوضوء من مائه، يعني من ماء الوضوء فيهما، أي في المسحين في كل عضو عضو، أي فيهما عفوا فيهما أي في المسحين، منهم المسحين يعني مسح الرأس والرجلين أو القدمين، فيكون ماذا؟ ببقية البلل مش من ماء خارج. وفهم من إطلاقه المسح، يعني إطلاق المصنف المسح، شو قال المصنف رحمة الله عليه؟ لم يقيد المسح في الرأس والرجلين بحسب البدء والختم، أما بلحاظ الوجه، إذا بتتذكروا في الوجه واليدين، لا في الوجه واليدين قيد غسل الوجه وغسل اليدين بحسب ماذا؟ البدء من قصاص الشعر والختم إلى، وهكذا في اليدين. أما نرى في المسح يقول الشارح وفهم من إطلاقه، يعني إطلاق المصنف، حيث أن المصنف لم يقيد المسح في الرأس والرجلين بحسب البدء والختم اللي بده يكتب على السريع، بينما قيد الغسل في الوجه واليدين بحسب البدء والختم لما قال وفهم من إطلاقه، إطلاق المصنف المسح. عدم تقييد المصنف المسح في الرأس والرجلين بحسب البدء والختم، بينما قيد الغسل في الوجه واليدين بحسب البدء والختم. يقول وفهم من إطلاقه المسح أنه لا ترتيب فيهما، يعني في المسحين، يعني مسح الرأس ومسح الرجلين أو القدمين. في هناك رواية طبعا فيجوز النكس حينئذ، يجوز النكس، وهذا هو المشهور بين الأعلام لصحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام يقول لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا، طبعا إلى غير ذلك من الأخبار. في بعض الحوش عندكم من جملة الأخبار بعض الشروع، يقول خبر يونس قال أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم، ويقول الأمر في مسح الرجلين موسع، من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا، ف فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله. فلاحظوا الرواية يمسح ظهر قدمين من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم. هلا ميلو ما هو هذا الآن صدر الرواية هذا المذكور
يعني
كما
نعم على القدم طرف القدم
ما هو الكعب
أحسن.
هذا ما يقول صاحب الجواهر أنا إن شاء الله غدا آتي بعبارة صاحب الجواهر أنه حتى لو لم يمكن الاستدلال يعني عفوا بعبارة أخرى مع عدم وضوح الدلالة هنا يكفينا ماذا أنه الاستدلال بهذه الرواية على جواز المكس في المسح بس يكفينا جواز الاستدلال على جواز المكس. ألا بالنسبة لسائر مظلوم الرواية غير واضح أنا آتي غدا إن شاء الله وهو فعلا غير واضح وإلا هو الكعب شو على القدم يعني الكعب على كل حال آتي بعبارة الجواهر إن شاء الله غدا. على كل حال يكفينا استدلال بهذه الرواية على جواز المكس. على كل حال عندنا روايات صحاح أخرى. الشيخ المفيد رحمة الله عليه والشيخ الصدوق والسيد المرتضى والسيد ابن زهرة وابن إدريس والمصنف رحمه الله في البيان والألفية هؤلاء ذهبوا إلى وجوب المسح من أطراف الأصابع إلى الكعبين في الرجلين ولا يجوز المكس. ومن جملة ما استدلنا به لهم إضافة إلى أنه ظهور لفظ إلى الكعبين الوارد في الآية ظاهر في الانتهاء فحينئذ لابد يكون في عندنا ابتداء فيشترط ماذا الابتداء من أطراف الأصابع إلى الكعبين لا يجوز المكس. صحيحة البيزنطي سألت أبا الحسن القادم عليه السلام عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين. على كل حال الآية قد يقال أن في مقام بيان حد الممسوح وكذلك الرواية والخبر لا يفيد الحصر. نعم الأفضل ماذا عدم النكس أما النكس فجائز هذا أكثر ما يمكن أن يستدل أو يستفاد من دلالة الرواية. على كل حال قال فيهما أي في المسحين وفهم من إطلاق المصنف المسح أنه لا ترتيب فيهما في المسحين مسح الرأس والرجلين في نفس العضو فيجوز النكس فيه دون الغسل أما بالغسل فلا يجوز. لماذا؟ للدلالة عليه يعني على الترتيب في الغسل قال ما بين القصاص إلى آخر الذقن من المرفق إلى أطراف الأصابع هذا التحديد لم يذكره المصنف رحمه الله في موضع المسح وهو كذلك فيهما يعني في المسح والغسل توضيحه يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.